بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في القدرة بالمعنى الأعم. ذكرنا أن التكليف كما يبحث من جهة القدرة عليه في نفسه، يبحث أيضا من جهة القدرة عليه عند إرادة الجمع بينه وبين تكليف آخر مما هو ضد له. فيبحث أنه هل التكليف مشروط بالقدرة عليه أم لا؟ هذا اللي بحثنا أول مباحث الدليل العقلي. ويبحث أيضا هل التكليف مشروط بالقدرة على الجمع بينه وبين ضده، بين غيره الذي يضاده. هم هذا بحث آخر، ولو كلاهما البحث فيهما في القدرة، ولكن هذه القدرة تختلف عن تلك. وهذا البحث الثاني اللي سميناه القدرة بالمعنى الأعم، هذا فتح الباب أمامنا لبحث الترتب اللي بحثوه مفصلا وصار فيه أخذ ورد ونقاش. هل يمكن أن نقول أن الضدين بينهما ترتب؟ إذا أمرني المولى بالصلاة وأمرني أيضا في نفس الوقت، في الوقت الضيق للصلاة، أمرني أيضا بتطهير المسجد، فهل يمكن أن يقال بالترتب بينهما؟ عقلا، العقل يحكم بالترتب بأن يقول افعل التطهير ما لم تأتي بالصلاة، وأتي بالصلاة ما لم تأتي بالتطهير. هذا إذا كان متساويين من حيث الأهمية. أما إذا كان أحدهما أهم كالتطهير مثلا، إذا كان أهم تطهير المسجد، فالعقل يقول اشتغل بالتطهير بلا أي قيد، واشتغل بالصلاة ما لم تشتغل بالتطهير. هل هذا القيد العقلي موجود أم غير موجود؟ ذكرنا أن إطلاق الضدين مستحيل، إطلاق الضدين مستحيل، وهذا لا خلاف فيه. أن الشارع يريد مني الصلاة، يناديني ويحركني نحو الصلاة، وحينما أنا أقوم وأصلي أقول الله أكبر يناديني لتطهير المسجد. إذا قطعت الصلاة وذهبت إلى تطهير المسجد يناديني إلى الصلاة مرة أخرى. هذا واضح لا خلاف في أنه مستحيل التكليف بالضدين. ولكن وقع الخلاف بينهم أن يعني لا خلاف بينهم أن هناك قيد في البين، لا يمكن أن يكون هذا التكليف مطلق وذاك التكليف أيضا مطلقا، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف في أن هذا القيد أين يكون؟ هل يكون في مرحلة الجعل أم يكون في مرحلة الفعلية والامتثال؟ وهذا الاعتراض الذي وصلنا إليه هذا اعتراض الآخند على النائيني ومن سبق النائيني بمن قالوا بالترتب. الآخند قال لا يوجد شيء اسمه ترتب، بأن المكلف يكون مخاطبا بالصلاة إذا ترك التطهير. هذا بينهما رتبية، بينهما اختلاف في الرتبة، هذا غير معقول عندي، سواء بين الأهم والمهم أم بين المتساويين في الأهمية. هذا الترتب، هذا التقييد العقلي وإيجاد الرتب بين الواجبين، بين الضدين، هذا غير معقول. إذن كيف تحل الإشكال يا أيها الآخند؟ أكيد ما تقول بالإطلاق، هذا لا خلاف فيه، لا إطلاق للتكليفين. كيف تحل إشكال التكليف بالضدين؟ قال الآخند أن في مرحلة الجعل أصلا لا يوجد إطلاق، لا يوجد إطلاق في مرحلة الجعل، بمعنى أن المكلف ليس مخاطبا بالمهم في مقابل الأهم. أما إذا كان متساويين فيكون من باب التعارض، إذا كان متساويين أو لم نعلم بأهمية أحدهما كأن لدينا دليلين وأحدهما نعلم أنه غير مجعول. يوم اللي تقول تقيد في مرحلة الجعل يعني أحدهما غير مجعول، فهذا يدخل المسألة في باب التعارض. كالروايتين اللتين مثلا إحداهما تقول مثلا لحم الأرنب حلال والأخرى تقول لحم الأرنب حرام، أو إحداهما تقول مثلا حتى يحصل نفس التزاحم، مثلا نقول إحداهما تقول هنا لابد أن تقصر الصلاة والأخرى تقول هنا لابد أن تتم الصلاة، وأنت تعلم أن إحدى الجعلين إما جعل التقصير وإما جعل شنو التمام، هذا ليس في الواقع مجعولا من قبل المولى. فمقامنا في المتساويين أيضا يكون من هالباب، إذا تساوى إنقاذ زيد وإنقاذ عامر أنت تعلم أن أحدهما ليس بمجعول. من أين علمت هذا؟ مع أن خطابك خطاب المولى لك بإنقاذ عمر مطلق، وخطاب المولى لك بإنقاذ زيد أيضا مطلق، كلاهما مطلقان. يقول هذا الإطلاق العقل لا يتقبله، أن يكلفني المولى بكلا الضدين، فهناك قيد عقلي، أحد الخطابين ليس مجعولا من المولى، ليس مجعولا للمولى. فغاية الأمر أن أنا لا أعلم أي الخطابين ليس بمجعول، فالمسألة كمسألة التعارض، لا يوجد ترتب في الواجبين، أحدهما مجعول والآخر لغو صفر لا شيء، أحدهما موجود والآخر معدوم، أنا أتوهم أنه موجود، كأنه الأخذ يقول هكذا. أما القائل بالترتب كالنائيني والمجدد الشيرازي والسيد الفشاركي أساتذة الأخذ، هؤلاء كلهم قالوا بالترتب، قالوا لا، الجعل موجود، وجوب إنقاذ زيد مجعول، ووجوب إنقاذ عامر أيضا مجعول، وفي مرحلة الجعل كلاهما واسعان مطلقان، لهني ما عندنا مشكلة، خلي يكونان مطلقين، لا مانع من إطلاق كلا الجعلين في مرحلة الجعل، إنما القيد يأتي في مرحلة الامتثال أو في مرحلة الفعلية، عبر بمعنى أن الشارع لا يحركك نحو أحد الفعلين، يعني يقول لا أحركك نحو الأهم، لا نحو العفو المهم إذا امتثلت الأهم. أنا جعلت المهم وجعلت الأهم، التقييد ليس في مرحلة الجعل كما تقول يا أيها الأخوند، أنا جعلت المهم وجعلت الأهم، جعلت الصلاة وجعلت التطهير، كلا الحكمين مجعولان، لا قيد في جعلهما، جعلهما واسع مطلق، إلا أني أقيد في المحركية في الفعلية وأقول أحركك نحو الأهم وهو مثلا تطهير المسجد مطلقا، وتحريكي نحو المهم غير الأهم، يعني تحريكي نحو المهم مشروط بعدم تحركك نحو الأهم. فالمسألة في القيد يأتي في أي مرحلة؟ في مرحلة الامتثال والفعلية، لا في مرحلة الجعل. وهذا اللي نسميه بالترتب، الواجب الذي في مرحلة امتثاله مشروط بعدم امتثال الواجب الآخر، هذا نسميه ترتب. ومعنى الترتب أنه هذا الواجب ليس فعليا في صورة امتثالك للواجب الآخر، فنأتي بقيد في مرحلة فعليته، لا نأتي بالقيد في مرحلة جعله، أن هذا الواجب أصلا صفر، ماكو شيء، مو مجعول، مجرد حكم توهمي. لا، لا نقول هكذا كما قال الآخر، بل نقول أن الجعل لكلا الحكمين موجود. غاية الأمر أن أحدهما في فعليته في مرحلة الامتثال حينما آتي لأمتثل مقيد بأن لا أمتثل، بأن نعم لا أمتثل الآخر. إذا كان متساويين كل منهما مقيد، إذا كان أحدهما أهم من الآخر فالأهم مطلق في مرحلة فعليته والمهم مقيد بعدم امتثال الأهم. هذه فكرة الترتب والخلاف الذي بين الآخوند والنائيني. الآخوند ملتفت إلى المسلك، مسلك أساتذة المجدد والفشاركي، ولو النائيني هو الذي شيد الترتب، شيد هذا المسلك، مسلك الترتب، ولكن الآخوند ملتفت. يقول الآخوند هذا الحل الذي أتيتم به فرارا من الأمر بالضدين، احنا ليش جايين على الترتب؟ لأن ما نبي الأمر بالضدين، هذا مستحيل عندنا. الآخوند فر من الأمر بالضدين بماذا؟ بأن قال أحد الأمرين ليس مجعولا من المولى أصلا، هكذا. والنائيني فر من الأمر بالضدين بأن قال شنو؟ بأن قال لا، فعلية أحدهما مقيد بعدم امتثال الآخر، أو فعلية كليهما مقيد بعدم امتثال الآخر. الآخوند يقول هذا الحل الذي جئتم به لفرارا من ماذا؟ من الأمر بالضدين، هذا الحل لا يفيدكم، لأن هناك صورة يرجع فيها الأمر بالضدين. شنو هذه الصورة؟ يقول مو أنتم تقولون امتثال الصلاة، امتثال التطهير مطلق، وامتثال أو عفوا الأمر بالتطهير مطلق والأمر بالصلاة مقيد بعدم التطهير إذا كان أحدهما أهم والآخر مهم. افرض أن المكلف عصى ما جاء بالأهم، فالأهم فعلي، إلى الآن أنا ما قمت أطهر المسجد، قاعد أفكر أطهر المسجد ما أطهر، قاعد أدور على الماء، ما لي خلق أروح أدور الماء مثلا، افرضوا عصيت هذا إلى الآن ما طهرت المسجد، فتطهير المسجد إلى الآن فعلي في حقي، صلاة هم ما صليت، ولو الصلاة كان الأمر بها أو فعليتها، فعلية الأمر بالصلاة كانت مقيدة بعدم امتثال التطهير، ولكن هذا الشرط تحقق فالصلاة هم صارت فعلية في حقي، لأن فعليتها كانت معلقة على ماذا؟ على أن لا أمتثل الأهم، وأنا ما امتثلت الأهم، فالفعلية تحققت، فالأهم فعلي مطلقا، المهم فعلي إذا لم أمتثل الأهم، فأنا الآن تركت الأهم والمهم كليهما، فكلاهما فعليان في حقي، كلاهما فعليان في حقي. في هذه الصورة كيف تقولون بامتثال بالأمر بالضدين أو بفعلية الأمر بالضدين؟ كيف تقولون بفعلية الأمر بالضدين؟ صار فعليين، إذا عصى صار الأمران كلاهما فعليين في حقه، وهذا عين المحال الذي فررتم منه. مو تقولون الأمر بالضدين محال، الآن صار أمر بالضدين، ولو هذا المحال حاصل من فعل شنو فعل المكلف أو من تركه للأهم، ولكن بالنهاية أمر مستحيل قد تحقق. كيف تقولون بأن هذا الأمر مستحيل ثم المكلف يستطيع أن يحققه؟ وكذلك إذا كان هناك أمر شنو إذا كان الأمران في نفس المستوى من الأهمية، كل منهما مقيد بعدم امتثال الآخر، فإذا لا امتثلت هذا ولا امتثلت ذاك كلاهما يكونان فعليين في حقي، فيحصل نفس المحذور. هذا اعتراض الآخندي على مسلك الترتب. لذا قال المصنف، قال: وقد تعترض وتقول. احنا ما نعترض الاخ اللي يعترض هذا، احنا اذهاننا ما توصل الى هالاعتراضات هذه. ان الامرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل، يقول حتى الترتب مستحيل، هذا مو فرار، هذا في بعض الصور تحل المشكله وفي صوره تبقى المشكله، لان المكلف في حاله تركه لكلا الضدين، هذا في صورة التساوي إذا ترك كلا الضدين، وفي صورة أهمية أحد الضدين على الآخر إذا ترك الأهم، يكفي أن يترك الأهم ليكون الأمرين ليكون الأمران فعليين في حقه، يكون كل من الأمرين فعليا في وثابتا في حقه لأن شرطه متحقق. مو هذا الأمر مشروط بترك الآخر، وأنا تركت الآخر فصار فعلي، الآخر هم مشروط بترك الأول وأنا تركت الأول فصار فعلي، فكل منهما صار فعليا، وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة يطلب منه كلا الضدين. أنا جبت لكم صورة يطلب فيها المكلف بالضدين وهو محال، فالترتب لا يرفع المشكلة. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه يكفي أن تكون فعلية أحدهما مقيدا أو مقيدة بعدم امتثال الآخر، هذا القيد كافي لرفع المحذور. بعبارة أخرى نقول احنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا في ان كلا منهما يدعو الى نفسه. انقاذ الغريق، يقول انقاذ زيد مثلا الغريق، هذا الامر بانقاذ زيد يدعو الى نفسه، يقول تعال انقذ زيدا. والامر بانقاذ عمرو الغريق يقول لك شنو؟ تعال انقذ عمرا، هذا بالمدلول المطابقي لكل من الأمرين. المدلول الالتزامي لكل منهما ترك الآخر. أنقذ زيدا مدلوله المطابقي أن تمتثل إنقاذ زيد، ومدلوله الالتزامي ترك إنقاذ عمرو، صحيح ولا لا؟ مدلوله الالتزامي يقول اترك الأضداد، تعال انقذ زيد، ما يمنعك من انقاذ زيد اتركه، يعني انقاذ عمرو اتركه، هذا اللي يقول لنا الامر الاول. الامر الثاني اللي ينادي بانقاذ عمرو ايضا بمدلوله الالتزامي يقول اترك انقاذ زيد، فالمشكله تحصل في شنو؟ بين كل من المدلولين المطابقي والالتزامي للدليل الاخر، يعني المطابقي للدليل الأول يتنافى مع المدلول الالتزامي للدليل الآخر، وهكذا الثاني مدلوله المطابقي مع الالتزامي للدليل الأول، هني يحصل التنافي. أما إذا كانت الفعلية، هذا إذا قلنا بأن الفعلية مطلقة، هذا يدعوك نحو نفسه وينهاك عن غيره، والثاني أيضا يدعوك نحو نفسه وينهاك عن غيره، هذا في صورة كون كليهما فعليين. أما إن قلنا أن لا، أحدهما فعليته مقيدة بترك الآخر، إذا تركت الآخر فامتثلني أنا، ومن الواضح أن الأمر لا يدعو نحو موضوعه، هذا الأمر موضوعه ترك الآخر، والأمر لا يدعو نحو تحقيق موضوعه، كما أن الأمر بالحج لا يدعو نحو تحقيق الاستطاعة، كذلك الأمر بإنقاذ زيد لا يدعو نحو شنو؟ ترك إنقاذ عمرو. فهذا المدلول الالتزامي احنا نرفع اليد عنه بالقرينة العقلية لأجل الترتب، فماكو تنافي، هذا يقول يحركك نحو إنقاذ زيد ولا ينهاك عن إنقاذ عمرو، لا ينهى، هذا المدلول الالتزامي ارتفع بالترتب، والآخر يدعوك نحو إنقاذ عمرو ولا ينهاك عن إنقاذ زيد، فمحل التنافي كان بين المدلول المطابقي للدليل الأول مع المدلول الالتزامي للدليل الثاني، وكذا المدلول المطابقي للدليل الثاني مع المدلول الالتزامي للدليل الأول، ونحن بالترتب رفعنا ماذا؟ رفعنا المدلولين الالتزاميين، يعني النهي عن الأضداد رفعناه، فماكو تنافي، فقط هذا يدعوك نحو نفسه وذاك يدعوك نحو نفسه، لا يقول لك اترك الآخر، فالتنافي يرتفع بهالمقدار. فالمشكلة في طلب الضدين، الاستحالة التي تقولون بها أنه يستحيل على المولى أن يأمرنا بالضدين، هذه الاستحالة حاصلة من المداليل الالتزامية، إذا رفعنا اليد عن المدلول الالتزامي انحلت الاستحالة، نفس وجود الأمر لا استحالة فيه، لا مشكلة فيه، الأمر بمدلوله المطابقي حين ينهاك عن الضد هذا اللي يحصل منه المشكلة، وإذا رفعنا اليد عن المدلول الالتزامي انحلت المشكلة. هذا نوعا ما تعميق لكلام المصنف، شوي عبارات المصنف ما يبي يدخل في التفاصيل، شوي عبارات كأن الإشكال ما اندفع، يعني كأن إعادة للمدعى في عباراته، حين نقرأ عبارته قال: والجواب على الاعتراض أن الأمرين والوجوبين، شنو كان الاعتراض؟ الاعتراض أنه في حالة ترك المكلف كلا الأمرين أو قبل امتثاله، ما نقول عصيان الآن ما عصى، قبل أن يبدأ بالامتثال في الآن الذي يريد أن يقرر إما أن يصلي إما أن يطهر المسجد، في هذا الآن كلا الأمرين فعليان في حقه، هذا كان الإشكال. وإن كانا فعليين معا في الحالة المذكورة، خلي يكونان فعليين، ولكن لا محذور في ذلك. شلون لا محذور؟ إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي شرط الآخر وموضوعه، يعني أنت في المستقبل سوف تمتثل أحدهما وهذا سوف يرفع فعلية الآخر، وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الآخر، فلا يلزم من اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق. هالتعبير هذا أن أحدهما سوف يرفع فعلية الآخر، هذا قد يقال ما ينفع في المقام، سوف احنا ما نبي، انا اشكالي وين؟ ان الان انا الحين ما امتثلت ايا من الامرين، الان الامران فعليان في حقي، هذه المشكله. فعباره المصنف نوعا ما قد يقال انها قاصره في الجواب، يعني ما يبي يدش في التفاصيل، في الحلقه الثالثه مفصل في المطلب، ولكن هني لعل بيحافظ على مستوى الكتاب وما ما يدخل في التفاصيل، فنوعا ما عبارته أشوف أنها فيها قصور، يعني لأن كلامنا في هذا، هذا إعادة للمدعى. إحنا نقول الأخوند يعني يقول يشكل على أستاذه المجدد والفشاركي، يقول الآن في هذا الآن فعليا، ولو في المستقبل هذه الفعلية راح ترتفع بامتثاله أحد الأمرين. أنا مو كلامي في المستقبل حتى تقولي لا في المستقبل راح يرتفع، لا أنا كلامي الآن، الآن شنو تحل المشكلة في فترة زمنية في آن من أوان الزمان، هذا المستحيل يتحقق على مسلككم. مو تقولون الأمر بالضدين مستحيل، في لحظة يتحقق هذا الأمر المستحيل، كلا الفعلين يكونان فعلي، كلا الأمرين يكونان فعليين في حقه، إلى أن يبدأ بامتثاله الصلاة أو يبدأ بامتثال ماذا؟ التطهير. حينئذ شو اسمه يرتفع، ترتفع الفعلية حين إما البدء بالامتثال إما الانتهاء من الامتثال، هذا تفصيل آخر في محل يبحث، أو قصد الامتثال بعضهم قيد. حين بغض النظر أن القيد هل هو قصد امتثال الآخر أو الشروع في الامتثال أو الانتهاء من الامتثال، بغض النظر عن هذا، قبل هذا القيد، قبل تحقق هذا الذي يرفع القيد، يعني قبل أن يقصد أو قبل أن يمتثل، الأمران فعليان في حقه. ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف لما وقعا على وجه المطلوبية معا. يقول لو فرضنا، لو فرضنا أن هذا المستحيل وهو تحقيق الضدين، هذا المستحيل تحقق بنحو ما، بمعجزة، بطي الأرض، راح أنقذ زيد وطوى الأرض وأنقذ عمر أيضا وحقق ما هو مستحيل على المكلفين عامة. لو تحقق هذا أحدهما ليس مطلوبا، لأن مطلوبيته كانت مقيدة بماذا؟ بعدم امتثال الآخر، ولا امتثلت الآخر فليس مطلوبا مني، مجرد فعل شنو تقدر تقول عبث، إنقاذ عمرو يصير عبث مثلا لأنه ليس مطلوب. طبعا هذا على فرض أنه تحقق منه هذا المستحيل، فالمطلوبية مقيدة. المصنف يقول هكذا، يقول مطلوبيتي أو مطلوبية إنقاذ عمرو مقيدة بعدم إنقاذ زيد، ومطلوبية إنقاذ زيد مقيدة بعدم إنقاذ عمرو، فليس المطلوب. نعم،
هل يمكن إعادة يعني صياغة الإشكال بهذه الطريقة، أن في حالة القول بالترتل في حالة العصيان يلزم أن يكون هناك عقابان، في حالة العصيان يلزم أن يكون هناك عقابان، وإذا قلنا بأن المطلوبية بعد متوقفة على عدم فعل الآخر فيلزم أن لا تكون هناك مطلوبية، لأن ما سوى أي واحد من الأمرين، فإما أن نقول بوجود عقابين وإما أن نقول بعدم وجود أي مطلوبية لا إلى الأول ولا إلى الثاني على هذا.
نعم،
هذه يمكن إعادة تصحيح الإشكال بهذا
السياق. إشكال الأخون تقصدون يعني؟
إيه، أو يعني أن يكون في نفس المصاب،
هو أن نقول أن إما يكون هناك عقابان إما لا مطلوبية لأي من الفعلين
من الأساس في حالة العصيان، لأن لم يمتثل. إلى قلنا بأن مطلوبية أحد الأمرين متوقفة على عدم امتثال الآخر، فهو لم يمتثل أي منهما، فبالتالي لا مطلوبية لأي منهما على الكلام الأخير.
ليش لا مطلوبية إذا لم يمتثل؟ أقول إذا لم يمتثل ليش مو ماكو مطلوبية لكليهما؟
عفوا، مطلوبية للثاني يعني بيرجع إلى الأول أنه يلزم عقابة،
إيه فيلزم عقابين، هذا إشكال آخر، ولكن قد يعني إذا قلنا أنه ما امتثل ولزم عقابان هذا لا مانع منه، قد يلتزم، قد يلتزم الخصم يقول خلي يكون عليه عقابين، العصيان من جهة العصيان صار عليه عقابان، خلي يكون عليه عقابين، يعني قد يلتزم الخصم. فإشكال الأخند بهالطريقة إذا بيناه قد يلتزم به النائيني مثلا، يقول فليكن العقاب الذي كان بسوء اختياره هو أساء الاختيار وترك كلا الضدين، خلي عاقب ويخلد في النار عليه بالعافية، ما يعني يلتزم بأن يكون هناك عقابان على الذي هو بسوء اختياره ترك كلا الواجبين، لا أنقذ زيد ولا أنقذ عمرو، خلي يتعاقب، شو المشكلة فيه يتعاقب عقابين. فإحنا لذا أنا ما وديت الكلام في مرحلة العقاب، قلت لا قبل أن يمتثل إلى وقبل أن يعصي أيضا، قبل تحقق العصيان، الآن أنا واقف في المسجد للحظة لأن أختار، إما أن أذهب إلى الماء وآتي به وأطهر المسجد، وإما أن أقول الله أكبر في هذه اللحظة. إلى الآن ما يصدق علي أني عاصي، لا عصيت هذا الأمر ولا عصيت ذاك الأمر، ما طاف وقت الصلاة مثلا حتى أكون عاصيا، ولكن إذا بدأت بالصلاة ما رح أقدر أطهر في هذه الفترة، إذا بدأت بالتطهير ما رح أقدر أصلي في وقتها، سوف يطوف وقت الصلاة، ولكن إلى الآن مو عاصي. ففي هذه اللحظة قبل العصيان بغض النظر عن أنه عاصي أو لا، الأمران فعليان في حقي. هذه مشكلة الأخوند، يعني إذا ودينا إشكال الأخوند، بعضهم لعل بين إشكال الأخوند بهالطريقة، قال يستلزم وجود عقابين، هذا يخلي الإشكال واضح الرد، يعني وجود عقابين خلي يكون عقابين، دام أنك تركت كلا الواجبين تستحق عقابين، شو المشكلة فيه؟ فكلام الأخوند ليس في مرحلة العقاب، كلام الأخوند في مرحلة الفعلية، إلى الآن مو عاصي ولكن الأمران فعليان في حقه، إلى الآن ما امتثل، لا هو ممتثل ولا هو عاصي، شنو تقولون؟ يصير الأمران فعليين. النائيني أجاب بأنه نحن نلتزم بأنهما فعليين، الأمران فعليان في حقه، ولكن هذه الفعلية نفس ما قلنا رفعنا اليد عن المدلول الالتزامي لكل من الأمرين، فهذه الفعلية مو تلك الفعلية اللي أنتوا عندكم مشكلة وياها، فعلية الضدين، فعلية الضدين متى تكون فيها مشكلة؟ إذا المدلول الالتزامي كان باقي بحاله فكل منهما ينهى عن الآخر، هنا الفعليتان شنو يحصل بينهما؟ تنافي. أما هذه الفعلية فعلية قد سلبنا منها المدلولين الالتزاميين فلا تنافي بينهما، كأن تقول لولدك، كأنك مثلا تقول إما أن تأتيني بكأس من الماء وإما أن تأتيني بكأس من الشاي مثلا، كلاهما مطلوبة، و أي منهما لا ينهى عن الآخر بمدلوله الالتزامي، ماكو مانع، كأنك قلت هكذا، فالمطلوبية في محلها، فقط نرفع اليد عن مبغوضية شنو الإتيان بالضد، هذه المبغوضية نرفع اليد عنها بالقرينة العقلية. يعني وبهذا يتضح أن إمكان وقوع الأمرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا نشأ من خصوصية الترتب بينهما، أي من خصوصية كون أحدهما أو كل منهما بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطه. فإحنا ما عندنا مشكلة ويا الأمر بالضدين، الأمر بالضدين لا مشكلة لدينا فيه، شلون هذا أمر مستحيل، كيف المولى يأمر عبده الضعيف الفقير المسكين اللي ما يقدر على الضدين يأمره بالضدين. الأخوند ما أقبل هالكلام، قال لا هذا مستحيل على المولى أن يأمرني أنا الضعيف المسكين بالضدين. إحنا نقول لا، يأمرنا بالضدين، غاية الأمر أن نرفع اليد عن المدلول الالتزامي لكل من الدليلين، فكل من الدليلين لا ينهاني عن الدليل الآخر، ولكن الشارع يطالبني بكل من الواجبين، هم يطالبني بإنقاذ زيد، هم يطالبني بإنقاذ عامر، غاية الأمر أني إذا امتثلت أحدهما يرتفع الآخر، ترتفع فعلية الآخر. يعني هذا تمام الكلام في بحث القدرة بالمعنى الأعام.
سيدنا، هل البحث يمتدي إلى غير الإلزاميات؟ مثلا نقول أن في تردد في المستحبات، في يوم يعني مثلا يوم الجمعة عندنا استحباب إلى الصيام مثلا، وعندنا استحباب إلى أكل الرمان على الريق.
نعم.
وهما لا يجتمعان، فهل يقال أيضا بالتردد في مثل ذلك؟
يعني الحين ما شفت في كلمات مو بالي يعني يبحثونه، بس المفروض يسري البحث يعني في كل ضدين، يعني بغض النظر عن الحكم نفسه ما هو وجوب واستحباب وحرمة، بغض النظر عن الحكم الضدان هذه المشكلة يأتي فيهما. ففي يوم الجمعة تقول إذا تكون ويا الآخون تقول أحدهما غير موضوع أصلا، كيف أنا في الجمعة أصوم وكيف شو اسمه أكل الرمان؟ أحدهما غير مجعول، لست مأمورا بأحدهما. على النائين تقول لا، أنا مأمور بكليهما، غاية الأمر أن أحدهما لا ينهى عن الآخر، إما هذا إذا فعلت هذا بعد مو مأمور بالثاني. هذا تمام الكلام في القدرة بالمعنى الأعم. بعد ذلك يدخل في بحث التخيير والكفاء، الواجب التخييري والواجب الكفائي. يقدم مقدمة، نقرأ المقدمة وبعدين أصل البحث نخليه للدرس الآتي. قال: الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين، أحدهما أن يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد، كان يقول مثلا صلي، يريد منك كلية الصلاة، وتجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب، وأنه إطلاق بدلي، يعني إما الصلاة التي في المسجد، وإما الصلاة التي في البيت، وإما الصلاة التي في أول الوقت، وإما الصلاة التي، وهكذا تجري قرائن الحكمة تجريها في المتعلق، فيكون الإطلاق بدليا، إما هالمتعلق وإما ذاك الفرد من المتعلق وإما ذاك الفرد من المتعلق وهكذا. كما إذا قال صلي فيكون الواجب طبيعي الصلاة، ويكون مخيرا بين أن يطبق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا. ما نسميه تخيير شرعي، نسميه مو أنه ليس شرعيا، مو معناته أنه حرام، لا، معناته أنه ليس من قبل الشارع هذا التخيير، بل هو من قبل العقل. العقل هو الذي يخيرك نحو أو بين هذه الأفراد، بين الصلاة التي في المسجد في أول الوقت، وبين الصلاة التي في البيت مثلا في آخر الوقت، بين الصلاة التي فيها مستحبات وبين الصلاة التي يقتصر فيها على الواجبات، هذه كلها أفراد، العقل يخيرك بينها. بمعنى أن يعني شنو مو شرعي عقلي؟ بمعنى أن الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير، المولى لم يصرح بأنك يا عبدي أنت مخير بين كذا وكذا، كما قال في خصال الكفارة مثلا، قال أنت مخير بين عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو شنو صيام مثلا شهرين متتابعين، عطف أحد المتعلقين أحد الخصلتين على الآخر بأو، لم يفعل هكذا. العطف بأو ليس في كلام، ما قال صلي في المسجد أو في البيت، لا، قال صل. أنت تقدر تصلي في هالبقعة من الأرض وفي البقعة التي بجنبها وهكذا، زمانا ومكانا تستطيع أن توجد أفراد عديدة. فإذا تعرض الشارع للتخير، هذا نسميه تخير شرعي، إذا لم يتعرض الشارع للتخير نسميه التخير تخيرا عقليا. ولم يذكر هذه البدائل مباشرة، وإنما يحكم العقل والعرف بالتخير المذكور. والنحو الآخر من التخير أن يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخير بين شيئين فيأمر بهما على سبيل البدل، فيقول مثلا صلي أو اعتق رقبتين، ويسمى التخير حينئذ شرعيا والوجوب بالوجوب التخيري. هذا بيان للسنخي التخير، التخير العقلي والتخير الشرعي. والتخير العقلي لا يجعل الوجوب تخييريا، التخير العقلي اصطلاحا ما يخلي الوجوب، ما نسمي مثلا وجوب الصلاة وجوب تخييري. ليش وجوب تخييري؟ لأن أنا مخير بين هذه الصلاة وتلك الصلاة، اصطلاحا ما نسمي وجوب تخييري، نقول وجوب تعييني. ليش؟ لأن التخيير ليس فيه شرعيا، ولو فيه تخيير بالنهاية بين الأفراد، ولكن ليس تخييرا شرعيا. نعم، في الوجوب الشرعي، في عفوا التخيير الشرعي، نقول هذا الوجوب تخييري ليس تعيينيا، لأن الشارع هو خيرني بين هذه هذا العدل وبين ذاك العدل. فالوجوب التخييري يأتي في التخيير الشرعي لا في التخيير العقلي. بعد ذلك يدخل في آثار الوجوب التخييري، يقول هناك آثار لا شك فيها، وعلى هذه الآثار لابد أن نحلل، هذه قضية تحليلية، نحلل ما هي حقيقة الوجوب التخييري، يختلفوا في حقيقة الوجوب التخييري، يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.